الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في باب إحياء الموات: كنا توقفنا بالأمس عند قوله رحمه الله تعالى وعن رجل من الصحابة رضي الله عنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: الناس شركاء في ثلاثة، في الكلأ والماء والنار. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. هذا الحديث حديث صحيح، يقول فيه هذا الصحابي وإن لم يسمى فالصحابة كلهم عدول، عرفنا ما دمنا عرفنا أنه صحابي فيكفي، سواء عرفنا اسمه أو لم نعرف اسمه. فيقول: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: الناس شركاء في ثلاثة، في الكلأ، هذا الأول. الكلأ هو العشب النابت في الأرض، سواء كان أخضر، سواء كان أخضر أو يابسا، فهو كله يسمى عشب النابت في الأرض من غير استنبات الإنسان له في أرضه أو كذا، إنما هو في الأرض الخلاء. وهذه الأرض التي هي الموات، يسمونها الموات، يعني غير المحياة، غير المملوكة لأحد، غير المملوكة لأحد. هذا الأول، الناس شركاء فيه، لا أحد يمنع أحدا، إلا ما تقدم معنا بالأمس أن لولي الأمر أن يحمي حما للصالح العام، كما حمى النبي صلى الله عليه وسلم حمى الخيل في وادي العقيق، وحمى، وهو آخر حديث ربما درس قرأناه بالأمس، عمر بن الخطاب الربذة، أيضا لمصالح المسلمين للماشية للخيل، وبين أنه لو لم يكن هذا المال ليغزو به ويستعمله في سبيل الله ما حمى شبرا من أرض الناس. فالحمى يكون لولي الأمر للمصلحة، للمصلحة العامة، لمصلحة، لأن الأموال هذه عامة، الخيل المعدة للجهاد في سبيل الله، وإبل الصدقة التي تجتمع عند النبي، هذا هو بيت المال، هذا هو بيت المال للمسلمين، فمصلحته. ومع هذا يشترطون أن لا يكون فيه ضرر، وجاء لذلك الحافظ ابن حجر بقول الحديث: لا ضرر ولا ضرار، وتقدم معنا بالأمس. وأما في غير هذا فالناس شركاء فيه، من يسبق إليه يرعى فيه، ما من مياه الأمطار متجمع في مكان، أو العشب هذا الذي ينبت في الصحاري في الأرض الموات، فإنه ليس لأحد أن يمنع أحدا منه، إلا أن يكون سبق إليه وماشيته فيه، فيكون هو أولى من غيره. هذا الأول، وقال في ثلاثة: الأول الكلأ، الثاني الماء، والمراد به الماء الذي يتجمع في الغدران وفي غير ذلك من المطر، وأيضا الأنهار النابعة من الأرض، من الجبال ومن غيرها، فإنها يكون الناس كلهم يشرب منها، كل من أراد أو يزرع منه بحسب العرف المتبع، لكن ليس لأحد أن يحميها لنفسه وينفرد بها، إلا ما كان قالوا قريبا منه، قد يسقي هو، يسقي قبل غيره لكونه قريبا منه. الثاني قال الثالث والنار. والنار هنا العلماء يقولون قد يكون المراد بالنار على ظاهره، ظاهر الحديث النار حقيقة، ويكون لا يمنع أحدا أن يستضيء مثلا إذا لم يتضرر هو، أو يقتبس. كان قديما وأدركناه النار هي من الحطب، والحطب في الليل إذا أرادوا أن يناموا يأتون بعود خشبة قوية ويدفنونها في, 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 في النار، مكان النار، ويكون فيها جمر وفيه نار، فتبقى هذه إلى الصباح، ثم في الصباح يشعلونها، فيأتي الجيران ويقتبسون منها، كل واحد يأتي بأعواد وتشعل ثم يذهب بها مشتعلة إلى بيته. هذا الوجه الأول في تفسير قوله والنار. بعضهم قال لا، المقصود هو الحطب وما شابه ذلك، الحطب الذي توقد منه النار، والحجارة التي توقد منها النار، لأنه كانوا قديما النار تشعل بالقدح، قدح الحجارة بعضها في بعض، أو حديد في حجر خاص، هذا هو معروف عندهم. لذلك عنترة عندما يصف الذباب في الربيع يقول غريدا يحك ذراعه بذراعه قدح المكب على الزناد الأجذمي، يعني كأنه الأجذم هو مقطوع اليدين، فيمسك الزناد بيديه المقطوعتين هذه بضغط بعضهما على بعض، ويجعل الحجر في فمه فيجعل هكذا، ويصف يعني عمل تصويري عجيب. فالمهم الشاهد من هذا أنه معروف، والنار قد تشعل بالحطب، كثير يعرفونها، يعني بحك قوي جدا في الأعواد اليابسة غالبا يحكونها في بعضها في بعض، وأحيانا تكون على شكل دائري فتشتعل النار من هذا. ولذلك عند العرب مثل يقولون في كل عود النار واستمجد المرخى والعفار، نوعين من الشجر، يعني يكون فيها النار أكثر. ولذلك يعني بعض مشايخنا من أفريقيا الشيخ حماد الأنصاري يقول أحيان غابات تحترق بسبب من الاحتكاك، احتكاك يأتي الهواء واحتك المرخ بعضه في بعض فتشتعل نار، تشتعل الغابة كلها، ما أحد أشعلها إلا عملية الاحتكاك هذه. فلذلك يقولون المراد بالنار هنا هو المصادر التي يعني تؤخذ أو توقد بها النار. فالحديث يدل على عدم اختصاص أحد بأحد هذه الأشياء، لا يجوز لأحد أن يختص بشيء من هذه الأشياء الثلاثة، وإنما هي مشتركة بين عامة الناس ينتفعون بها ويستفيدون منها، وهي الثلاثة هذه: الكلاء والماء والنار. فالنار بعضهم يقول يعني عبر بها عن مصادر النار، مصادر النار أو المصادر المتخذة للوقود، لكن بعضها يشترى الآن. الماء المقصود هنا كما قلنا هو الماء العام، لكن هل يدخل فيه الماء المحرز؟ يعني واحد عنده ماء في خزان في بيته، هل هذا الناس شركاء فيه؟ واحد عنده ماء في قربة أو في يعني ما صنع الآن من الأشياء التي تحفظ فيها المياه، هل يجبر على هذا
الصواب أنه لا يجبر إلا في حالة إذا هذا المحتاج إذا هو يستغني وهذا المحتاج يعني يهلك إن لم يعطيه من هذا الماء يعني فهو ينقذ حياته. هذا لعله هو الصواب إن شاء الله. ثم انتقل إلى باب وهو باب الوقف. باب الوقف والوقف يعني من الأشياء التي حدثت في الإسلام قبل الإسلام لا يعرفون لأنها أعمال بر لأنه من أعمال البر فكان في يعني الوقف من الأشياء التي حدثت في الإسلام ولم تكن معروفة قبل الإسلام. وأول وقف في الإسلام هو وقف عمر بن الخطاب وسيأتينا وهو وتقدم أيضا إشارة إليه وهو وقفه أرضا بخيبر واستأذن النبي واستشاره إن شاء الله إذا جاء الحديث لعله بعد هذا نشرحه. يقول هذا الوقف في اللغة هو الحبس أوقفت كذا أي حبست عن المشي وعن الحركة. وحتى أنهم الآن يعني يقولون فلان موقوف على ذمة قضية أي محبوس ففي اللغة هو هذا أصله الحبس. وفي الشرع هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. تحبيس الأصل بمعنى العقار يحبس أصله أي يعني هي الألفاظ الصريحة في الوقف هي الوقف والحبس والتسبيل سبيل. يقول وقفت هذا البيت بيتي هذا صريح في أنه وقف. أو يقول حبست بيتي هذا أو مزرعتي هذا فهذا صريح. أو يقول سبلت أرضي هذه أو كذا أو كتابي هذا. فهذه الألفاظ الثلاثة معناها واحد فهي تحبيس الأصل بمعنى أنه منعه من البيع والهبة والتملك عموما أي سبب من أسباب التملك. وتسبيل المنفعة يعني الثمرة الكتاب يقرأ فيه ويعاد في مكانه مثل هذه المصاحف. ولذلك هذه المصاحف لا يجوز إخراجها من المسجد مكتوب وقف المسجد النبوي لا يجوز لأحد أن يأخذها إلى بيته وإلا يكون ظالما متعديا. والتي في المساجد الأخرى أيضا مكتوب عليها وقف معناها وقف لمن يقرأ في المسجد لكن لا يجوز له أن يخرجها خارج المسجد أو يعطيها ولده يذهب بها إلى المدرسة وإلى التحفيظ وإلى غير ذلك لا يجوز هذا. فهذا يعني معنى تسبيل المنفعة يعني المنفعة هي ما ينتج عنه من ثمرة ومن فائدة البيت مثلا من ريعه من أجاره والمزرعة من ثمارها وهكذا. تحبيس الأصل بمعنى منعه من البيع وقفه. وتسبيل المنفعة أي جعل هذه المنفعة سبيلا ينتفع به من. وستأتينا شروط في حديث عمر بن الخطاب أنه يجوز أن يشترط الواقف شروطا معينة ويجب التزامها. يجب شرط الواقف يجب أن يلتزم به وجوبا إذا كان شرطا شرعيا يدل عليه الشرع. يقول يعني عرفنا الآن الأصل معناه العين الموقوفة وهي مثلا البيت والمزرعة الكتاب السيارة. كان يقول هذه سيارة وقف على من يريد الذهاب إلى الحج أو إلى العمرة. طيب يقول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. الشاهد في الجملة الأولى، الشاهد للباب الوقف، يعني الحافظ أورده في باب الوقف لقوله إذا مات ابن آدم إلا من ثلاث صدقة جارية. صدقة الجارية هي الوقف، هي الوقف. فالحديث هذا عظيم، ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء، أن الإنسان إذا مات، لماذا إذا مات انقطع عمله؟ لأنه انتقل إلى دار البرزخ، والبرزخ هو حال من أحوال الآخرة، ليس فيه عمل، إنما هو جزاء، والعمل إنما كان في الدنيا، والثواب في الآخرة. إذن ينقطع الثواب بالموت لأنه لا عمل يثاب عليه، ما يعمل إلا ثلاثة هذه تجري له أو عليه بعد موته. الأول الصدقة الجارية، ومنها الوقف، ومنها الوقف لأنه ينتفع به، وأجره لمن وقفه، أجره لمن وقفه، إذن يستمر أجره مستمر. هذا الذي حفر بئرا للناس يشربون منها، وهذا الذي أوقف برادة على قارعة الطريق ويشرب منها الناس، وهذا الذي أوقف كتابا يقرأ فيه طلبة العلم، وهذا الذي اشترى مصاحف وأوقفها في المسجد، هذا الذي أوقف ثمرة مزرعته مثلا أو بيته على ما على شرطه، مثلا بعضهم يقول على طلبة العلم، وهذا موجود وكثير كان قديما. وهذه من سنن الإسلام، حتى قالوا روي أنه لم يكن أحد من الصحابة يقدر على الوقف إلا ووقف. كل الذين يقدرون من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لما علموا من فضل الوقف مما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن أحد يستطيع أن يقف إلا ووقف له وقفا يجري عليه عمله. كالبر يجب الوقف يكون كما سيأتي، يعني الوقف الآن لا، ما كل شيء يعني يصلح أن يوقف. الطعام مثلا ما يوقف، هذا صدقة، لكن هم يقولون الوقف يكون في الشيء الذي لا يستهلك بالانتفاع به، لا يستهلك بالانتفاع به، إذا انتفعت به لا تستهلكه، كالدار تنتفع بها تسكنها لكن ما تستهلكها، باقية قائمة تؤجرها، تنفق أجارها أو ريعها على ما أراد الواقف في سبيل الله، في على الفقراء والمساكين وعلى طلبة العلم وعلى وعلى وابن السبيل وغير ذلك. يعني الوقف لابد أن يكون في الموقوف لا يستهلك بالانتفاع به، أما إذا استهلك أنت اشتريت ماء وبدأت يعني توزع صدقة على المارة، هذا لا يسمى وقف لأنه يستهلك ما يبقى له أصل. ونحن اتفقنا على أن الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، أما هذا لا يستهلك، ما يبقى له أصل، يبقى مع الاستعمال. فلا بد من الموقوف أن يكون صالحا للبقاء بعد مع الاستعمال، مع الاستعمال. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وهذه عامة، أي صدقة جارية تصلح أن تكون وقفا. طبعا الصدقة يعني عامة، حتى الزكاة المفروضة يطلق عليها صدقة، لكن السياق يدل، يعني كل كلمة تفسر في سياقها. فهنا الصدقة الجارية المقصود بها الوقف، لكن لماذا نقول الجارية المقصود بها الوقف؟ لأن غير الوقف، غير الذي يصلح أن يوقف، صدقته ليست جارية، تنتهي أبدا. هذا أعطيته علبة ما شربها وانتهى الأمر، ليست جارية. لك أجر، لك أجر كبير، والذي يفطر صائما له مثل أجره، وهذا أجر كبير مع من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئا. لكن هل يسمى هذا وقف؟ التمرات التي يعطيها يفطر عليها لا يسمى وقف، صدقة وعظيمة ولها مكان ولها فضل، ها؟ لكنها لا تسمى وقف، لأنها تنتهي يعني تستهلك وتفنى مع بالاستعمال. طيب، هذا الأول، صدقة جارية، ولذلك الناس يحرصون على هذا، أهل الخير وأهل الصلاح يحرص أن يكون له وقف وأن يخلص فيه لله سبحانه وتعالى. بعض الناس الوقف يجب أن يكون شرعيا على وجه من وجوه البر، لكن من وقف وقفا من أجل أن يحرم الورثة هذا لا يجوز له ذلك. إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. فواحد يأتي ويقول أنا أوقف هذه، هؤلاء اللي أتعبوني وأنا ولا يساعدوني ولا 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 ولا، هؤلاء هذا يعني إن ينطبق عليه إنما الأعمال بالنيات، فيعني له نية عمله. الثانية وليست في الوقف، قلنا هذا هو الشاهد الذي من أجله أتى الحافظ بالحديث في هذا الباب، في باب الوقف، أو علم ينتفع به. واحد يعني يجلس للناس يعلمهم ونيته صالحة، لا يريد سمعة ولا رياء ولا ذكر ولا أجر إلا أجر الآخرة، أو يكتب كتبا. يعني هذا الآن، هذا في القرن التاسع الحافظ بن حجر، الآن نحن في 5 قرون له، والناس ينتفعون فيه به ليلا ونهارا، كتاب الحافظ بن حجر. غير ذلك قبله وقبله من العلماء، الإمام الجليل الكبير البخاري رحمة الله عليه، صاحب أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى بإجماع المسلمين رغم أنف المنافقين. فهذا كم انتفع به وكم جرى على صاحبه من الحسنات، حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اجتهد فيها 16 عاما وهو يجمع في هذا الكتاب، وأنه لا يدخل فيه حديثا حتى يغتسل ويصلي ركعتين ويستخير الله سبحانه وتعالى، هل يضعه في هذا الكتاب أو لا يضعه؟ هذا من العلم الذي ينتفع به كثير. كل هذه الكتب التي حفظ الله سبحانه وتعالى بها الدين، منها يعني الأحاديث المجردة وشروح الأحاديث والفقه والتفسير وغير ذلك، كل هذا من العلم النافع الذي إذا خلفه الإنسان إما بكتابته أو بالإعانة عليه، قد يطبع الكتب. يعني يكون إنسان لا يستطيع، ما هو من أهل العلم حتى يؤلف، لكن وفق الله وأعطاه مالا ووهبه توفيقا، فيأتي للكتب العلم ويطبعها للمسلمين ينتفعون بها. وكم رأينا من أهل الخير ومن التجار وأصحاب الأموال الذين وفقهم الله، فراهم يطبعون كتبا كثيرة، حتى أن كثيرا منهم، ونرجو أن يكون هذا يعني هو القصد، لا يكتبون أسماءهم طبعه فلان، بل طبع على نفقة بعض المحسنين، هو يريد ما عند الله، ما يريد رياء ولا سمعة ولا فلان المحسن، ولا تكتب عنه الصحف ولا تكلم عنه في المنابر، إنما هو يريد ما عند الله سبحانه وتعالى. أو علم ينتفع به، ينتفع به الناس. وأول ما فيه من العلم هو علم الدين. أكبر نفع في الدنيا في العلم هو النفع في الدين الذي يؤدي إلى رضوان الله سبحانه وتعالى، وهو الذي أجره لا ينقطع. ثم كل ما ينتفع من الطب والهندسة وغير ذلك، كل هذا إذا ينتفع به المسلمين أيضا مع صلاح النية أيضا يكون إن شاء الله له أجر في ذلك. ثم قال: أو ولد صالح يدعو له. لماذا قال صالح؟ لأنه قد يدعو له حتى الولد الغير الصالح. قال أهل العلم: لأن الذي يدعو في الغالب هو من؟ الذي يهتم بأبيه بوالديه من هو؟ هو الولد الصالح. ومن الذي يعني يرجى أن 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 يقبل دعاؤه؟ إنما يتقبل الله، فهو الولد الصالح. أو ولد صالح يدعو له، قال النبي صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى فضل الدعاء، ما قال يصلي له، ولم يقل يصوم له، ولم يقل يحج له، ولم يقل، وإن كان بعض هذا يجوز كالحج، لكن الصلاة ما يجوز أن يصلي أحد بدلا من أحد، لكن قال يدعو له. هو في قبره منقطع عن العمل، لا يستطيع زيادة حسنة ولا نقص سيئة، ومع ذلك يأتيه من دعاء ولده ما ينفعه الله به، يدعو له. ولذلك يجب الحرص على صلاح الأبناء. ولد صالح يجب على الإنسان أن يحرص على صلاح ولده، يعلمهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والاستقامة والبعد عن السيئات والأعمال السيئة والمنكرات، والمحافظة على أوامر الله سبحانه وتعالى، الوقوف عند نهيه جل وعلا، اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حب النبي صلى الله عليه وسلم حبا صحيحا، وذلك باتباعه صلى الله عليه وسلم، باتباعه لا بالدعوة ولا بالصياح، إنما باتباعه صلى الله عليه وسلم كما كان يفعل أصحابه رضي الله تعالى عنهم. فأولد صالح يدعو له. أكبر كسب للإنسان رجل كان أو امرأة هو أن يصلح الله له ولده. ولذلك بعضهم يقول أكثر أو أعظم أو أهم ما يستثمر فيه الإنسان هو ولده. تريد أن تستثمر ثم استثمار ليس في العقار وليس، إنما هو في الولد، هو الذي يرفع الله به درجاتك بدعائه وبصبرك عليه على تعليمه وعلى توجيهه. ولذلك قال الولد هو من عمل أبيه. لماذا ذكره؟ ذكره مع أعماله. الآن الأول صدقة جارية، هذا عمل من عمله. الثانية علم ينتفع به، هذا من عمله. وأيضا الولد هو يعني صلاحه وتربيته والقيام عليه، هذا كل هذا من عمله، فلذلك يجزع عليه. يقولون حتى يعني الولد غير الصالح قد يدعو وقد يؤجر عليه الإنسان، وقد يعني صلاح الولد يؤجر عليه الإنسان وإن لم يدعو. ليش؟ شبهوه بالشجرة المثمرة. الشجرة المثمرة الآن إذا جاء إنسان وأكل منها ولم يدعو لصاحبها يؤجر ولا ما يؤجر؟ يؤجر. إذن عمل الولد الصالح قد، لأن أباه هو الذي دله على الخير، كان سببا في صلاحه وكان سببا في توجهه إلى عمل الخير والبر، إذن هو له أجر، له أجر. من دل على خير ها فله، فهو له من الأجر مثل أجر الفاعل. فهذا ما هو دل فحسب، بل عمل واجتهد وسهر وأنفق حتى يعني أثمر هذه الثمرة المباركة. يعني نقول من الأشياء الظاهرة، الولد الصالح بركة على أهله. يعني الآن إذا جاء أحد الأبناء الصالحين وأحسن إلى شخص، كثير من الناس ما يدعو له، يدعو لوالديه، يقول رحم الله والديك، الله يرحم من رباك، رحم الله من أنت يعني ابنه أو خليفته، يقولون ما دعوا له. لكن الآخر أبعده الله، وإن شاء الله السامعين كلهم ما نحن وإياهم لا يعني نسلم من هذا، يقول إذا آذاه واحد يقول الله يلعنك ويلعن أبوك، الله لا يرحم من أنت خليفته، الله لا يرحم والديك، لا يرحم من رباك، لا، وهكذا. فيكون يعني شبه على 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 والديه. فالإنسان يحرص على تربية ولده، لأنه هو المنتفع الأول، هو المنتفع الأول، وصلاح الآباء له دخل في صلاح الأبناء، ويحفظ به الأبناء. في سورة الكهف، في قصة الجدار، وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. قالوا هذا الأب الصالح هو السابع، فحفظ الله بصلاحه صلاح الابن السابع من ذريته. قال هذا بعض المفسرين، قالوا هذا الرجل الصالح هو جدهم السابع، وإن لم يكن السابع خليها الأول، أليس هذا كسب كبير؟ خليها الأب المباشر أيضا، حفظ الله يعني ولده بسبب صلاحه وطاعته لله سبحانه وتعالى. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. فهذا دل على أن الوقف وأن الإنسان بموته ينقطع عنه العمل إلا من هذه الأشياء الثلاثة، ومنها الوقف، لأن الله جعل للدنيا نهاية والعمل يكون في الدنيا كما قلنا. في حديث لأبي هريرة رضي الله عنه فيه أمثلة أكثر من هذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته، المؤمن ويلحقه من عمله وحسناته بعد موته ماذا؟ قال: علما علمه ونشره، بأي طريقة من طرق نشر العلم كما قلنا، علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته. أخرجه ابن حبان وابن ماجه وابن حبان، وقال المنذري إسناده صحيح. ففي هذا فضل العلم، فضل العلم، ولذلك يحرص الإنسان على أن يكون أن يتعلمه وأن يتعلم ولده. يعني العلم لا يشترط أن يكون أخذ شهادة دكتوراه ولا أخذ، إنما تتعلم علما تستطيع أن تعبد الله به. والعلم يكون فرض، هو العلم في أصله فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، لكن كل شخص عليه فرض أن يتعلم ما تصح به عبادته. أي شيء تصح به شرط لصحة العبادة ففرض على العبد أن يتعلم ما تصح به عبادته. يعني إذا أراد أن يصلي يجب أن يعرف أحكام الصلاة من شروطها ومن أركانها ومن واجباتها بل ومن سننها، فهذا فرض عليها أن يتعلم ما تصح به الصلاة. إذا أراد الحج عليه أن يتعلم، ولا يوجد أظن زمن تيسر فيه العلم مثل هذا الزمن. يعني الآن الإنسان إن أراد أن يقرأ وجد أحكام مثلا الحج أو العمرة أو الصيام وهو قريب، إن أراد أن يقرأ فالكتب ميسرة والمطويات والمنشورات وأهل الخير يجتهدون في نشر هذا، وإن أراد أن يسمع سمع كثير دروس العلماء ومحاضراتهم وشرحهم للكتب مسجل يستطيع الإنسان بكل سهولة أن يصل إليه. لكنه يعني الشأن في الرغبة والباعث على هذا. وإذا علم الإنسان أنه من عمل عملا ليس عليه، يقول النبي عليه أمرنا فهو رد، معناه أن الذي يعمل عمل ليس على ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه، لا قيمة له. يأتي إنسان يقول أنا والله حجيت وفعلت كذا وكذا وكذا، ليه؟ قالوا شفت الناس، رأيت الناس يعملون فعملت مثل عملهم. طيب ألا سألت الحج في الطريق كله، يعني الدعاء ينادون بأعلى صوت. يا أخي الدين يسر، هو يسر، لكن اليسر من أين نأخذه؟ نأخذه من السنة، نأخذ التيسير من السنة، ليس على هواي وكسلي، لا. مثلا أنا أضرب أمثلة من التيسير في الشريعة: قصر الصلاة الرباعية في السفر، وجمع الصلاتين التي تجمع في السفر، المسح على الجوربين والشراريب للمسافر 3 أيام وللمقيم يوم وليلة. لكن هل من التيسير أن يصلي من غير وضوء؟ لا، ليس هذا من التيسير، ليس هذا من التيسير المشار إليه في الشريعة. فلا بد أن حتى التيسير لا بد أن يكون يدل عليه دليل، لأن الأصل في الشريعة أنها الأصل فيها أنها ميسرة. لكن بعض الناس قد يصعب عليه بعض الشيء، هنا يأتي نبحث عن هذا. وإلا الأصل في الشريعة أن كلها إن هذا الدين يسر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أصل شرعه هو يسر. لكن قد يحدث للإنسان عذر يحتاج إلى شيء من التخفيف، فهذا دلت عليه السنة، يبحث عنها الإنسان في أحكام الشريعة. فيه أيضا في الحديث حث للولد على الدعاء، هذا الولد الذي بحق يحب أبيه يحب أباه، ها؟ يدعو له. ففي الحديث يحث عليه ما دام أنه يصل يعرف أن هذا مرتهن الآن في قبره، لا يستطيع أن يزيد في الحسنات ولا ينقص من السيئات، إذن أنا سأدعو لأبي اللهم ارفع درجته، اللهم اغفر ذنبه، اللهم، ويدعو له. كل ما يدعو لنفسه يدعو له، إذا قام من الليل، إذا جاء أوقات الإجابة دعا له، ولا ينساه بحال. فهذا فيه حث على الولد أن يدعو لأبي، وحث للوالد أيضا أن يعمل على ما يصلح ولده، أن يكون صالحا حتى يدعو له. والولد هنا إذا جاء الولد في لسان الشرع وفي اللغة أيضا يقصد به الذكر والأنثى، يقصد به الذكر والأنثى، ليس ما مثل ما يظن الناس أن كلمة ولد تعني الذكر، لا، ولد يعنى بها. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول وإن كان له ولد في المواريث، إن كان له ولد، وهنا هذا مثله، أو ولد صالح سواء كان ذكر أو أنثى، سواء كان من صلبه أو من ولد ولده أو من ولد ولده. ويشوف الأسرة المباركة اللي حتى ولد الولد يدعو لأجداده، هذه بركة الصلاح واتباع الشرع. طيب قد يسأل إنسان، هل يدل الحديث على أن الميت لا ينتفع إلا بهذه الثلاثة أو ينتفع بغيرها؟ نقول لا، قد ينتفع بغيرها، كدعاء الأقارب والجيران والمسلمين عموما إذا دعوا له. يعني ليس شرط أن يكون الدعاء منه، فلو دعا له المسلمون لما يعني يقدم، والجيران والأقارب يدعون له، نعم ينفعه ذلك، ينفعه ذلك. فإذا هي ليست مقصورة على هذه. وكذلك من عمل البر، يعني لو أن واحدا تصدق عن شخص ليس بأبيه، إنما من جيرانه أو من أقاربه أو من، هل يقبل منه ذلك؟ نعم يقبل منه ذلك إن شاء الله. ولذلك من أدلة هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دفن الميت قال: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. فدل على أن استغفار غير الولد ينفع، والصلاة على الميت، الصلاة هي استغفار، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه إلى آخر الدعاء، فإن هذا أيضا دعاء ومن غير الولد. فأيضا إذا صدر هذا من غير الولد ينفعه. طيب نقف عند حديث عمر لأنه طويل ونقرأه للتشويق. يقول ابن عمر عبد الله عن قصة أبيه في وقفه هذا، يقول: وعن ابن عمر قال: أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به، فما تأمر به، وفي رواية مسلم: فما تأمرني به، فما تأمر به. قال: إن شئت حبست أو حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا، وفي رواية: غير متأثل. متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري: تصدق بأصلها لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمره. هذا الحديث عظيم جليل في الوقف، فيه شروط الوقف والواقف، شروط الواقف وكما قلنا يجب مراعاتها. فإن شاء الله في جلسة قادمة نشرح هذا الحديث العظيم الكثير الفوائد، ننبه على بعض الأمور التي قد يعني تحتاج إلى تنبيه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الصواب والعمل الصالح وحسن اتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والأخذ بما ننجو به يوم القيامة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.